أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فكالمعتاد نبدأ بالتذكير بأداب لقاء الوصال، وأول ذلك النية، والنية الجليلة التي ذكرناها والاجتماع على ذكر الله تبارك وتعالى بكلامه سبحانه وتعالى أو بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم الاستخارة قبل أن تأتي لعلك أن تبلغ مرادك وفوق المراد إذا استخرت. والأدب الثالث هو ما يكون من التواصل والمصافحة، كما ذكرنا من فضل المصافحة وأنها تحط الخطايا عن المؤمنين المتصافحين. ثم ما يكون من كفارة المجلس والدعاء وقراءة سورة العصر. كان المفروض يكون في مراجعة من مراجعات الوصال، بس المراجعان يعني لم يتيسر حضورهما، فنحاول إن شاء الله أن احنا نراجع شيئا مناسبا للزمان إن شاء الله. الثلاثاء القادم هو يوم عرفة، وهو خير أيام الدنيا باتفاق، فيش خلاف بين المسلمين، بين علماء المسلمين، في أن خير أيام الدنيا على الإطلاق هو يوم عرفة، وهو يوم فيه من الفضل ما لا يوجد في غيره من أيام الدنيا، فلعل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا هذا اليوم المبارك فننتفع بما فيه. الأيام التي نحن فيها هي أيام العشرين، فكأن فيها نوعا من التصاعد في الاستعداد وحضور القلب والاجتهاد والمجاهدات حتى تصل إلى قمتها في هذا اليوم المبارك، في اليوم التاسع الذي سيوافق الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى. شرحنا في المجلس السابق ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشرين، وقلنا إن حب العمل يقتضي حب العامل، فإنك إن عملت عملا يحبه سبحانه وتعالى دخلت في محبته، وماذا لو دخلت في محبة الله تعالى؟ أنت المستفيد قطعا، أنت المستفيد، تمام؟ ماذا تستفيد لو دخلت في محبة الله تعالى؟ يكافئك، هو يكافئك، إذا أحبك كافأك. كافأني بماذا؟ بماذا كافأني؟ كافأني أن أكون في سمعي في بصري وفي عطائي وفي مني وفي بطشي وفي سعي، يكون كل ذلك بالله تعالى. يقول كنت سمع، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وفي الرواية الأخرى فبي يسمع وبي يبصر، دي مكافأة، ده عطاء. يعني أنت عملت عمل بلغت به محبة الله تعالى، يا ربي بلغنا جميعا، زي العمل ده. احنا قلنا ايه؟ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، فتلبسك بالعمل المحبوب يدخلك في محبة العامل، العامل يبقى محبوب. طب وماذا لو دخلت في 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 محبة الله تعالى؟ فإذا أحببته، الفعل هنا مين؟ الله جل جلاله. فإذا أحببته كنت، الفعل كنت مين؟ الله. كنت سمعه، كنت بصره، إلى آخر الحديث. فإذا ستكون المكافآت بالاجتهاد في العمل الصالح في تلك الأيام العشر، سيما في قمتها اللي هو يوم التاسع، اللي هو يوم الثلاثاء إن شاء الله. هذا باب مفتوح لكل موحد أن يصلح وأن يسدد ما كان من من الخلل في سائر العام. يعني دي ورشة الإصلاح السنوية التي إذا ما وفقت إليها ربنا سبحانه وتعالى يدخلك في محبته. فأظن اللي يزهد في الأيام العشر دي يكون مسكينا، يكون غافلا، يعني دعوة ليس لها نظير، لأنه ستدخل في محبة الله تبارك وتعالى. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله، يعني جاهد بنفسه وماله، يعني في سبيل الله في الجهاد هو قتال الكفار المحاربين، مش كل الكفار، كفار المحاربين، خرج بنفسه وماله يعني في سبيل الله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهنا يبقى دخل في مسمى جاهد بنفسه وماله. قلت لك ان ده مش قرار بياخذ الانسان في لحظة يقول ايه، يقول انا قررت ان اخرج ان اجاهد بنفسي ومالي، هذا محال مستحيل. ولازم في مقدمات قدمها هذا الذي خرج بماله ونفسه، قدم مقدمات فيما قبل هذه هذا المقام العلي، إن هو خرج من نفسه وماله، يعني أخرج نفسه، يعني حب نفسه، يعني حب شهواته، حب راحتها، حب، أخرج ذلك من قلبه أولا، أخرج ماله وأخرج حظ نفسه من قلبه قبل ما يخرج بذلك في الجهاد في سبيل الله. يبقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا رجل خرج بنفسه وماله، يفهم أنه قبل ذلك خرج من ماله ومن نفسه، خرج من حظ نفسه ومن حب ماله. زين للناس، زين للناس. المجاهدة بقى أنك تتخلص من هذه المحاب، حب زين للناس، حب الشهوات، وعدد بقى الإيه، كل واحد حظه بقى، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، دي أجناس، أجناس. فده البلاء الذي ابتلي به كل الناس، أنا وأنت كل الناس، قوله إيه زوينة إيه من الناس. أنت خرجت من الناس، لو خرجت من الناس يبقى بختك، هتذهب للملائكة، تذهب لحد كده، يعني مش مكلف. الواحد طبعا يعني كان نفسه بس مش بإيده، فأنت من الناس، فداخل في قوله تعالى زين للناس. فمش عيب ولا حرام ولا إيه، مكتوب علينا كلنا. زين للناس حبه، واحد اثنين ثلاثة اربعة، كل الأصناف المذكورة دي، والأصناف دي عبارة عن رؤوس وتحتها تفاصيل. فهو علشان يخرج هذا الخروج، ولذلك الوصف ده وصف نادر جدا، والنادر لا حكم له. قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا، فاستثناء في غاية الندرة، الشخص اللي قدر يخرج
من نفسه يعني من حظ نفسه ومن طالبه ويخرج من حب ماله خروجا كليا ده نادر. فخلي بالك هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم يضربه مثلا بما يشبه الايه المستحيل اللي ما مش يحصل شيء والنادر لا حكم له. فما تبصليش على الرجل ده وتقول انا هبقى الرجل ده، لا مش هتعرف تكون الرجل ده. خليك عادي، خليك زينا، خليك زي بقية الناس اللي هو أغلب الناس. لكن هذا الرجل الذي يحكي عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، هذا شيء نادر. لكن عموم الناس يدخلون في الايه في الجزء الأول من الحديث اللي هو ايه ما من أيام العمل الصالح، ده يخشوا في حتة العمل الصالح دي. ايه العمل الصالح؟ أعلى وأجل التوبة. أنا قلت لك لا تقدم وظيفة على وظيفة التوبة. إحسان التوبة في العشرة أيام دول، التوبة بأركانها التي شرحتها كثيرا ولا أمل من شرحها، التوبة مدارها على الندم، لقوله صلى الله عليه وسلم الندم توبة. الندم معناه ببساطة أن تتمنى أن تعود الأيام فلا تعود، وده شعور قريب، شعور قريب الندم. حلو جدا. وفي أركان أخرى الإقلاع والعزم على عدم العودة، حاجات كلها يعني أنتوا حافظينها الحمد لله. بس الشاهد في الموضوع أن أعظم الوظائف وأولى الوظائف بالتقديم في هذه الأيام العشر استحضار حالة من التوبة والرجوع المستمر، مجاهدة النفس في تحصيل معنى التوبة. لا تقدم وظيفة على تلك الوظيفة في هذه الأيام العشر فيما بقي منها، احنا في نصهم دلوقتي مش كده؟ في المنتصف تقريبا. فالله يسترك اللي فات مات وابدأ فيما بقي وانتفع بما بقي من الساعات في هذه الأيام العشر، حتى إذا ما وصلت إلى القمة، قمة الأيام العشر اللي هو في يوم التاسع يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، تكون قد يعني أصبت نوعا من حضور القلب والاستعداد لشرف الانتفاع بهذا اليوم المبارك اللي هو يوم يوم عشر. الوظيفة الثانية الذكر، لا كلام. يبقى الوظيفة الأولى التوبة، جدد التوبة طول ما انت قاعد ليل ونهار، جدد التوبة، جدد التوبة. الوظيفة الثانية ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى، والذكر بكل أشكاله. وزي ما قلت لك ضابط الذكر أن تسمع نفسك، وما دون ذلك فهو ذكر. لكن لازم يكون في صوت، في صوت بيخرج بلسانك وبتسمعه وبتسمع نفسك، ولو حطيت حاجة في ودنك ولا حاجة من الحاجات اللي بتتحط دي بتاعت السماعات وكده كويس برضو. المهم عيش جو كده وتغنى، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. التغني بالذكر، التغني يعني ايه التغني؟ يعني تقولها بالأحكام على قد ما تقدر وتستمتع كده بيها. فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى بذلك وحضر قلبك وشهدت ما تقول هو ده الذكر. قلت لك قبل كده أن الذكر هو في الحقيقة ضد أو مزيل للغفل، مزيل للغفل. فالذكر باللسان ده علامة، مؤشر، بمعنى أنتوا عندكم في سيارتكم في مؤشرات مش كده؟ المؤشر اللي قصادك ده مش هو الموتور، يعني ما يقول لك عدد لفات الموتور كذا، هو ده المؤشر، ده هو الموتور، هو ده اللي بيلف، ده مؤشر بيقول لك ان عدد ان درجة حرارة الموتور كذا، دي مؤشرات. لكن الحقيقة في الموتور نفسه، صح؟ مظبوط. فحركة اللسان دي مؤشر، علامة، ما هيش الذكر. انت هتلخبطنا ولا ايه؟ لا مش لخبطك ولا حاجة، هو الذكر ده حل القلب، واللسان ده علامة، علامة في القلب. فلو تحرك اللسان والقلب في غفلة مش عارف قال إيه ولا راح فين ولا عد إيه، فقد حرم بركة الذكر. الذكر هو مزيل الغفلة، الذكر هو حال مش مقال، المقال ده علامة بمعنى. واحد عينه وقعت على حاجة وحشة، وطبعا الحاجات دي كتير جدا دلوقتي، أي حاجة تفتحها تلاقي فيها حاجة وحشة، هاتف بتاع شارع أي بلوة مسيحة. فلما وقعت عينه على هذا الشيء صرف بصره، ما الذي حمله على ذلك؟ ده ذكر، لولا أنه ذكر الله عز وجل ما صرفه. فعايز تعرف الذكر، هو ده الذكر، الذكر أن تذكره فيظهر ده على جوارحك، يظهر على إيدك، على لسانك، على أن تصنع شيئا ببركة ذكره سبحانه وتعالى سواء بالفعل أو بالترك. يبقى الفعل أو الترك الذي تفعله هو في الحقيقة مقتضى ذكر الله تعالى، زي وزي حركة اللسان بالضبط. يبقى لما أقول لك تاني وظيفة في هذه العشر بعد التوبة هي الذكر بالمعنى ده، بالمعنى الأجل، أن تذكره فتفعل، أن تذكره فلا تفعل، صح؟ يبقى أن تذكره فيحملك ذكره على الفعل، أن تذكره فيحملك ذكره على الترك. أهو الترك ده ذكر، يعني غض البصر ذكر، كف اللسان كلمة على طرف لسانك هتوجع، كلمة هتوجع وممكن تكون بحق برضو، بس هتوجع، هتوجع ولد، هتوجع زوجة، هتوجع صديق حبيب. فاللي خلاك تمسك عن هذه الكلمة الموجعة ده اسمه ايه؟ ذكر. إذا كنت عايز تعرف الذكر، هي دي حقيقة الذكر، حقيقة الذكر، ذكرته فأمسكت، أو ذكرته ففعلت، ذكرته فقلت، فهمت؟ فحالة الذكر الدائم اللي هو ضد النسيان هو ده المطلوب في العشر. ربنا تعالى يقول موسى عليه السلام وأقم الصلاة لذكري. طب ما الصلاة ذكر؟ لا، ده الذكر هو الذي حمله على الصلاة، فاهمين؟ يعني اللام في قوله تعالى لذكري، أقم الصلاة لذكري، لتصل إلى ذكري، لتبلغك ذكري، ده فعل. ذكره فكره حينما لح راح متوضى وقال لا ما كان مكسل عم مثلا يصلي ركعتين ولا يصلي الوتر حتى، فذكره ففعل. ايه اللي خلى فعل؟ ذكر. يبقى ذكره ففعل، ذكره فايه؟ ها، فترك. الكلام ده نفيس جدا، في غاية النفاس، لعلك تحفظه جيدا في حياتك. دي الكلمتين دول ممكن يغيروا حياة إنسان تماما. الذكر مش الصوت والكلام، الصوت والكلام ده أحد مقتضيات الذكر، أحد ثمرات الذكر، وممكن يحصل من غير الذكر، صح؟ قلت لك أنا اللي بيسألني يقول لي إيه، صليت ومتردد، يا رب قريت الفتحة ولا ما قريتش الفتحة، ده اسمه ذكر؟ مستحيل ده يكون الذكري اللي مش فاكر قرأ الفتحة ولا ما قرأهاش الفتحة، اللي كل ما يقول كلمة ربنا يرد عليه، صح؟ الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي، الرحمن يقول أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين يقول مجدني أو فوض إلي عبدي، إياك نعاد بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فواحد مر على الآيات دي كلها ومش فاكر يا رب أراه ولا ما أراهاش. طب ما أراها تاني احتياطا للدرجة دي؟ أهي دي بقى قضية الذكر. يبقى الذكر هو الحال الذي يحمل على الفعل منذ حركة اللسان، والذكر هو الحال الذي يحمل على الترك. حفظت؟ إلزم بقى، إلزم. وعندك أيام مباركة، الباب مفتوح، بكرة الجمعة اجتهد من أول ما تصحى لغاية ما تنام، جاهد نفسك في هذا الحال من الذكر. ده حال، فهمت بقى؟ يبقى الذكر ايه؟ حال مش مقال. مقال ده ثمرة من ثمرات الذكر. الذكر حال، حال للقلب يحمل على الفعل ويحمل على الترك. يا رب الكلام ده يكون واضح. في صعوبة؟ واضح؟ طب صلى الله عليه وسلم. التوبة تاني حاجة الذكر. من الأذكار المهمة جدا في الأيام دي وما بعدها، ولتكبروا الله على ما هداكم. من الأذكار المهمة جدا اللي هي يعني أصول من أصول الذكر في الزمان الشريف ده التكبير. طبعا ده معروف ارتباط الزمان ده بالتكبير وما بعد هذا الزمان، حتى كمان في أيام التشريق. فعندك حصيلة كده بتاعتي 15 يوم يسود فيها التكبير. فأنا محتاج برضو أن أفكر في إيه؟ في فقه التكبير. التكبير ده معناه إيه؟ مظبوط؟ تمام. أكبر ده أفعل تفضيل، صح؟ الله أكبر مبتدأ وخبر، فمتوقع يكون أكبر من ده اللي في ذهنك. يعني هو في أكبرية مطلقة، صح؟ بس لازم يخطر على بالك هذه المفضلة، بمعنى أكبر من إيه؟ أكبر من خوفي، صح؟ صح؟ أكبر من خوفي، صح يا جماعة؟ في حد فيكم ما بيخافش؟ يرفع ايده. انا مش مزاح، انا بتكلم بجد. في حد ما بيخافش؟ هعمل له جلسه خاصه ان شاء الله. ده هيجي على جنب، بقى يجي على جنب عشان اشوف مين اللي ما بيخافش. ده في حد فيكم ما بيخافش؟ اخر مرة ثالث مرة، يعني انتوا زي بتخافوا، صح؟ اللي ما بيخافش ده عنده خلل، عنده اضطراب، عايز علاج. طبيعي انه هيخاف، صحيح؟ ما فيش افراط، لكن برضه ما فيش تفريط، مظبوط؟ لان مخاف. الخوف ده ظاهرة صحية ايجابية طالما بتوظف فيما خلقه الله عز وجل له، مظبوط؟ يعني الخوف ده مخلوق من الخوف. مش فاكرين السكينة لما قالوا تلك السكينة تنزلت، فاهم؟ لما شاف الايه، شاف نجفة سرية كبيرة جدا وتدلت، فجالت الفرس. الفرس لما شافت البتاعة دي، الفرس اترعبت، فقال تلك السكينة تنزلت لقراءتك. فالخوف والطمع والحرص والأشياء دي مخلوقات ربنا خلقها، مفهوم يا شباب؟ فالخوف مخلوق من مخلوقات الله، زي السكينة مخلوق، مظبوط؟ هذا المخلوق له حكمة في خلقه، بس المخلوق ده مش هيكون موجود في الجنة، مش هيكون في الجنة. لا خوف عليه، خلاص ما عادش في خوف. هم أدوا اللي عليهم في الدنيا وخافوا في الدنيا، ولما خافوا في الدنيا تصرفوا من قبل الخوف تصرف شرعي، فكانت المكافأة إيه؟ لا خوف، مش خوف. لكن الدنيا فيها خوف، شيء طبيعي منطقي. لما نقول الله أكبر، أكبر من خوفي، يسكنني بيطمني من خوفي اللي موجود فعلا. أنا عندي خوف، لازم أعترف كده، من الشجاعة أن تعترف بخوفك، ما تقعدش تعملي فيها تبقى مسكين. لا، في خوف، أنا خايف، بس أما أذكر ربنا سبحانه وتعالى أذكر أنه سبحانه وتعالى أكبر من خوفي، فأطمئن له، هو أكبر من خوفي اللي موجود، خلاص، فهو أكبر من مرادي، أنا نفسي في حاجة هو أكبر منها، فأكبر من طمعي. مظبوط. الخوف والطمع دول هم يعني هم رؤوس المسائل، يعني تحتهم بتحط تحت كل واحدة فيهم مجموعة من المشاعر كتير، لكن اللي يهمني ان امهات المشاعر ترد على قلبك فتقول ايه؟ الله اكبر، الله اكبر مما اخاف، الله اكبر مما ارجو واريد واطمع، وعلى كل شيء قدير، وربي حبيبي. تمام. إذن فالأكبرية هنا بقى في الوقت ده مهمة، وعايزين نستصحب معنا فكرة إن كسرة التكبير، كسرة التكبير، أنا عايزك وانت بتكبر يرد على قلبك هذه المعاني، وانت لو عدت الأشياء اللي نفسك فيها أو الأشياء اللي تخاف منها هتلاقيها كتير، فيبقى جهز نفسك من دلوقتي انك انت تبقى تعد قائمة بمخاوفك، وتعد قائمة اخرى باطماعك ومرادك، عشان كل ما تكبر تستحضر. مظبوط. فالأكبرية عنوان، يعني هي الأذان، هو الفصل، الأذان فصل في حاجة. طيب ماشي، حاضر. أن تعد لوظيفة الذكر بالأكبرية عدتها، مهم أوي إنك أنت تبقى جاهز مستعد لكسرة. زي ما قلت لك الأذان، لماذا الأذان يكون بالأكبرية مع كسرة الأسماء والصفات؟ ليه ما كانش الأذان مثلا الله أعلم، الله مش ورد حلو جميل، الله أرحم حلوة جميلة، ماشي، الأسماء والصفات جميلة، ليه الأكبرية؟ لأن هو الأذان هيجي لك في وقت أنت يكون في تكون في شأن ما، وما تكون في شأن، في شأن ما سيأتيك الأذان، حتى لو كان النوم برضو شأن، هيأتيك ويقول لك أكبر، أكبر مما يشغلك، أكبر مما تحرص عليه، وأكبر مما تخاف من ضياعه، عشان يخليك تسيب اللي في إيدك، وعشان تسيب اللي في إيدك وتجيبه محتاج دعوة صريحة، إيه هي؟ أكبر، هو أكبر سبحانه وتعالى. فالأكبرية في المواسم المختلفة وفي الأوقات المختلفة، سيما موضوع الأذان ده مهم جدا، وفي الفترة دي اللي هي في الأعياد والمواسم الجامعة، مهمة جدا استحضار معنى الأكبرية، حصول بقى المواجع وتتقلب وأحوال الناس، وبالذات في أيام زي الأيام البيضاء اللي احنا فيها دي، يعني أحوال المسلمين مؤلمة جدا، مؤسفة، وربما أشد من الألم والأسف كمان. فالأكبرية بتنتشلك من حال اليأس والانقطاع، والله أكبر مما تخاف منه في هذه الأحوال، هو أكبر. فأنا أقصد أنه فكرة الإيه الأكبرية مهمة جدا، لا تنسوا. إحنا قلنا الوظيفة الثانية وظيفة الذكر، وأخص
الأكبري. أخص الأكبري. كبر وانت ماشي وانت قاعد بعد الصلاة كبر.
ما السنة دي عشان ايه؟
كبر بصوت تسمع نفسك كده وانت بتكبر استحضر حاجات من اللي هي ايه تستدعي هذا المعنى. اكبر من خوفك واكبر من طمعك واكبر من مرادك. فهمت الفكرة؟ يبقى وظيفة الذكر عموما وخصينا وظيفة الايه التكبير. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نوصل بقى اليوم الثلاث اللي هو يوم عرفة. لازم تعمل له برنامج من دلوقتي وإلا تبقى غلطان. برنامج ترتب نفسك فيه على أنه تستثمر كل دقيقة فيه، مش في كله في 24 ساعة، تستثمر كل دقيقة من ساعة الزوال اللي هو أذان الظهر يعني إلى المغرب. قبل كده يا عم براحتك، بعد كده براحتك، لكن الزمان ده اللي هو من الزوال إلى غروب الشمس هو ده الوقت.
سبع ساعات
عبيد طول يأسر بقى حسب الصيف والشتاء والأيام البيضة اللي احنا عايزينها والعفرادة اللي عملوها في الساعة. المهم الشاهد يعني من الزوال للغروب تكون صائما وتفطر. إن صيام يوم عرفة احتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. حديث صحيح. احتسب على الله يبقى يكفر سنتين. السنة التي قبله مفهومة، والسنة التي بعده لها تأويلات كثير، يعني يحفظه من الزلل، يعني يكفيه من الحسنات ما إن الحسنات يذهبنا السيئات، يكفي من الحسنات ما يذهب السيئات إلى آخر. التأويلات الجميلة موجود، ما تقدم من ذنبي وما تأخر في رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. نفس الفكرة يعني برضو أن تكون بهذه التأويلات الجميلة، لكن في النهاية الحديث صحيح. صيام يوم عرفة احتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فما ما تفرطش. إن كنت صايم العشرة أهلا وسهلا. قلت لك قبل كده أنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشرة في بعض الأحاديث، لكن هي قطعا داخلة في قوله تعالى ما من أيام العمل الإيه دخل يقينا من أوائل ما يدخل في قوله تعالى الصلاة، ودليل العموم يظل على عمومي إلى أن يأتي شيء يخصصه. فدليل العموم كيف يكفيني. أو الحديث اللي قلت لكم عليه قبل كده، حديث هنيدة رضي الله عنه. الشاهد يعني إنه فكرة الصيام في العشر طبعا فاتك شيء كامل عايز تصوم صوم من الأيام اللي جاية، لكن ما تفوتش يوم عرفة، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام احتسب على الله. احتساب النبي صلى الله عليه وسلم رجاء منه أن يكون ذلك كفارة لأمته صلى الله عليه وسلم، وده من إحسان الله تعالى لهذه الأمة، لم يكن ذلك في الأمة التي كانت قبلنا. خلاص يبقى نحرص على ذلك إن شاء الله تعالى. اعمل بقى جدول، رتب نفسك على اليوم انك انت تنام كويس وتظبط نفسك عشان ما تجيش على الظهر بعد ساعة ولا اثنين ونهار الصيف طويل فتلاقي نفسك فلست بعد ساعة ولا ساعتين. لا، لازم تكون نايم كويس ومتصحر كويس ومركز وقايم فايق ورايق كده عشان الشوية اللي هم من الظهر المغرب دول يبقوا منتهى التركيز. تاني حاجة بعد الإعداد البدني، الإعداد اللي أنت هتقوله، أنت ليك مطالب، رتب اكتب إيه أكتر حاجة مخوفك 1 2 3 4، إيه أكتر حاجة نفسك فيها ومشروع 1 2 3، اكتب حط الحاجة في ورق في جيبك عشان هقول لك ازاي تطلب ان شاء الله. لكن لازم تعد نفسك لهذه الساعة المباركة. الساعة مقصود بها الزمن يعني اللي هو من الظهر للمغرب، بتبقى جاهز وقاعد ومركز. وبعدين بقى موضوع الفطار، ولازم الفطار يبقى يعني خمس نجوم، مشي حالك عشان هي برضو المسكينة دي والعيال والبتاع والدنيا دي، مشي حالك جهزها اليوم اللي قبله، خلي الفطار على التسخين. يبقى نعمل يوم 8 مثلا فطار 9 نجهزه، ايه المانع يا عم؟ هتاكل فطار بيت جرأة في الدنيا، بس مصلحة كبيرة ان ما يبقاش اليوم كله رايح في الايه، في المطبخ وفي الاعداد وفي البتاع، غلب الغلب ده. او يكون ما يتعاون بعض الناس ان هم بيفطروا في المسجد مثلا، كويس يعني يفطر جماعي كده، يبقى اللي شال الشيلة شخص ولا اثنين ولا ثلاثة ولا كده، وريحوا 20-30 واحد، 40 واحد مثلا، بنساء ورجال وهكذا يعني. المهم شوف لك حل، جهز نفسك علشان اليوم ما يروحش في الايه، في تمام. فأعددت نفسك وأعددت مطالبك، كنت مستعدا لهذا الوقت الشريف. و طبعا عارفين القصة الشهيرة بتاعت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أردف شخصا على ناقات يوم عرفة، وبعدين فجعل هذا الفتى اللي هو رضيف النبي عليه الصلاة والسلام يلاحظ النساء وينظر إليهن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. فما فيش أجمل أنك تقعد شوية دور في المسجد لتملك إيه، سمعك وبصرك ولسانك، وتساعد زوجتك وأهلك وبناتك على كده. ما يبقاش أنت قاعد في المسجد وهم طفحين الدم بره، ده مش عدل. يعمل الحاجات دي في اليوم اللي قبليه، اليوم اللي قبليه يا عم ناخد فطار متسخن ولا بايت ولا اي حاجه يعني، مش هنموت يعني، لكن هنفقد كتير لو ما كانش فيه هذا الاستعداد. فان تملك سمعك وبصرك ولسانك، الجوارح الثلاثه دي هي الرؤوس، طبعا في جوارح اخرى لكن في دي رؤوس المسائل، السمع والبصر واللسان، تحفظها من الخطره والفكره. ولذلك التعريف بالامصار اللي هو انك تصنع ما يصنع اهل عرفه في المساجد مشروع، وفي امان، في امان من البعد عن الايه، الفتن والاختلاط والشوارع والمشاكل والزهيق والزحمه والعربيات والزنقه وسوء الخلق والى اخره. فممكن ان شاء الله تتجنب ذلك كله وتدخل في هذا الوعد الجميل للمغفرة، أن تملك سمعك وبصرك ولسانك وسائر جوارحك. الذكر الأعظم في هذا اليوم هو ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحديث يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالدعاء ده ظاهره مش صريح الطلب، لكن مضمن للطلب في قوله إيه؟ وهو على كل شيء قدير. فأنت تكون مجهز طلباتك، ولو هتقول مثلا الذكر ده مثلا يعني 100 مرة، إن شاء الله تقول أكثر من كده يعني بإذن الله، لكن أفترض يعني العدد 100 ده بيبقى إيه للمثال يعني. لو هتقول الذكر ما أنت عايز 100 طلب، 100 حالة في حاجة تكررها كتير في قولك على كل شيء قدير، شيء قدير، كل مرة تقدم شيئا مما ترجوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. فالذكر ده لازم يبقى تضعوه في الجدول، جدول الايه اللي احنا زي ما اتفقنا قاعد في المسجد ومن تحب من اهلك، وتجلسون من الظهر الى الايه الى المغرب، وتكون مجهز مرادك وتدخله في قولك على كل شيء قدير، فيحضر في قلبك شيء من الأشياء ثم شيء آخر ثم كذا وكذا. وإن كان في تأويلات أخرى للحديث، لكن خلينا في التأويل السهل. يعني من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، حديث في مقال بسند لكن مقبول. ففكرة أن يعطى من غير قصد وردة، أن يعطى من غير تعيين للمراد وردة، إن ربنا يفرج كربك من غير ما تعينه برضو وارد، لكن لو فعلت ذلك كان أفضل، ما فعلتش برضو كويس. يبقى هذا اليوم المبارك هيبقى مشحون بهذه الوظائف، وتعد له عدته وتجهز مطالب وأوراق، تأخذ معك الكتب الأذكار والأوراد والأدعية، في كتب فيها أدعية جميلة جدا، أدعية نبوية، كتاب بتاع الدكتور محمد إسماعيل، كتاب جميل جدا عامل فيه أوراد في الآخر كده بيجمع الايه الأدعية، اجتهاد منه يعني كويس جدا، كتاب النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة، جميل حاجة زي كده يعني، يبقى معك حاجة تساعدك. طبعا لو انت حافظ وجاهز ده مفيش بعد كده، بس ده هؤلاء قليل في الناس، لكن وجود حاجة زي كده معك مع الورقة الخاصة بيك اللي هي فيها مطالب الخاصة بتاعتك انت، اللي هو الواد اللي مطلع عينك، ولا مراتك اللي مش عارف ايه، ولا المدير بتاعك اللي في الشغل، ولا الضيق المعاش اللي مش عارف ايه، والحالة اللي معلم بها ربنا، ولا نفسك تجيب عربية وطحنت في المواصلات، ولا يعني وسع مع ربنا، توسع، لا تخشى من ذي العرش إقلالة سبحانه وتعالى، جاهز ورتب واحكي له واشكي له وكلمه. ماشي يا شباب؟ طبعا في حاجة مهمة أنا كنت قلتها قبل كده، اللي هي فكرة الدعاء والمناجاة بالعامية، الدعاء والمناجاة بالعامية ده محتاجة تصحيح للمفهوم فيها، ان الناس بتتصور ان ده عيب وما يصحش وما يليقش، ان واحد هو بيدعي ربنا يتكلم بالعاميه، يتكلم بلسان حاله، وانه لازم يتكلم بالكلام اللي موجود في القران وفي السنه وبالادعيه الوارده وحاجات زي كده، الكلام ده لا اصلا ولا معنى له. وفي ناس من كبار العباد لا يتكلمون العربية أصلا، صح؟ يعني في ناس من سادات العباد من الهنود ومن غيرهم من أصحاب، من غير أصحاب لسان العرب، وهم من سادات العباد الذكري، بيكلموا ربنا بأي لغة، بيحكولوا بيشكولوا بأي لغة. فإحنا عشان غربة العربية صارت غريبة، فمش هنستنى بقى لما نصلح ألسنة الناس في أجيال ويبقى لغة القرآن ولغة السنة قريبة لقلوب الناس وعقولها، لا، القريب جدا اللي ممكن يتعمل فورا انك تقول له ماليش غيرك، هروح فين؟ دي أجمل ألف مرة من انك تقعد تلف وتدور وتعرف تقول إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي، وأنت مش حاسس بالكلام ده أصلا. لكن لو أنت قلت بليش غيرك روح فين، أنت حبيبي، إيه المشكلة أنك تقول كده؟ فأنا أدعوك لذلك، حرر نفسك من هذا القيد، قلت الأذكار اللي موجودة في الكتاب واللي في البتاع، فك نفسك بقى واتكلم براحتك، كلم براحتك مع ربنا. هتقول لي طب انا ممكن اغلط، انا بقول لك اغلط ولا تقلق من الغلط، بالعكس، ده واحد قال اللهم انت عبدي وانا ربك، أجابهم قال أخطأ من شدة الفرح. تحفظ الحديث وبنحكيه، أنت هتغلط أكتر من كده يا عم؟ المهم قلبك، المهم قلبك يكون حاضر وأنت شاهد أنت بتقول إيه وعايز إيه، رتب نفسك على كده. فمن ضمن الحاجات المطلوبة في هذا المقام أنك أنت يحضر قلبك في مناجاتك لله تعالى. فإن كان ذلك لا يكون إلا بلسان العامية فافعل، لأن الثاني ده قليل، قليل جدا من الناس الذي يحضر قلبه مع العبارات الفخمة والألفاظ الجزلة والكلام ده. يعني مش هتمسك كتاب وتقرأ ماشي كويس انت حر، بس حسيت انك انت عايز تحكي او تشكي او تقول حاجة تعباك او مغلباك من نفسك او من غيرك، فخذ راحتك، خذ راحتك، وان شاء الله ده باب قريب وذلك يقربك من الله سبحانه وتعالى. تمام، اليوم يستاهل حسن الاعداد، وإياك ان تفرط في ذلك من الآن. أعدوا أنفسكم، والمساجد هي أحسن أماكن تحقق في هذا الغرض، أحسن أماكن. طبعا يجوز في كل مكان، لكن المسجد سيعينك. ولذلك كثير من السلف الصالح من التابعين ومن بعض الصحابة كابن عباس ومن التابعين، كثير جدا من التابعين، حكى ذلك أحمد بن حنبل رحمه الله، أنهم كان كثير من التابعين يفعلون ذلك، يعرفون بالأمثال، يعني يصنعون في المساجد كحال أهل الموقف، زي الموقفين في عرفة من العشي من الزوال إلى غروب الشمس. فلا بأس، عمل سني ومبارك ولا بدعة فيه، وأقره الكبار، وسيعينك على بلوغ بلوغ المقصود. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا هذا اليوم المبارك، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن مدده. تاخذوا استراحة قصيرة كده، وبعدين الأسئلة إن شاء الله. كان في أسئلة مرحلة من المجلس السابق، وإذا كانت أسئلة جديدة إن شاء الله فهتفضلوا. شكرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد، أنزل المقعد المقرب من كامل الكامل. مش عايزين أخركم عشان الساعة التي عفرتوها، وإن لله وإن إليه راجعون. السؤال الأول، السلام عليكم. وعليكم السلام. ابنتي عندها 14 عاما وتريد أن تلبس النقاب، فبماذا تنصحني؟ أنصحك أن تقول لها إذا لبست النقاب فلك أن تخلعيه وقت ما تشائين، ثم إذا أردت أن تلبسيه بعد ذلك فلبسيه، فإذا أردت أن تخلعيه فاخلعيه، على هذا البسنا، لأنه هو فضيلة و التضييق على الصغيرة به ربما هي عايزة تعمله لسبب أو لآخر، ربما هذه الأسباب تزول من الرغبة في أن تصنع مثل الكبار مثل أمها أو كده، فتعلم أنها ستكون حرة في اتخاذ هذا القرار، وأن هذا القرار يمكن الرجوع فيه. فحينئذ سنخليها من أي شكل من أشكال الضغوط، وتختاره إن شاء الله تعالى اختيارا حرا. فإذا أردت أن تخلعه خلعته، لا بأس، النقاب فضيلة، فضيلة عظيمة من فضائل الشريعة الإسلامية على نساء المؤمنين، والله أعلم. أنا أعلم طبعا أن هذا الجواب قد لا يلقى قبولا عند بعضكم، ولكن لو تفكرت فيه من الجهة الشرعية أولا، ثم من الجهة التربوية ثانيا، ستقدرون ما أقول. دي طريقة مهمة في تربية الأولاد والبنات، وأن نجعلهم يعني يختارون ذلك اختيارا
شرعيا. تم الحديث سابقا عن سند التغافل بين الزوجين، فما ضوابط التغافل في الأمور المتعلقة بالشرع، وإلى أي مدى يكون التغافل؟ السند كان متعلقا بالشرع، يعني عرف بعضه وأعرض عن بعض، كان أمرا شرعيا. يعني لما أعرض النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن أمر شرعي، لكن اختار منه ما يناسب، فكان المناسب في حاجة. طب هنتوا اللي ابعدوا وقربوا. فكان هذا التغافل النبوي المبارك عن أمر شرعي، فيكون في فرق في اختيار أهم النقاط المهمة التي يحصل التركيز عليها، ولا يكون هناك يعني توسيع أو فضح أو تدقيق أو محاسبة في كل صغيرة وكبيرة. لا، نأخذ المقصود من القضية، المقصود من القضية في موضوع مهم نركز عليه في الكلام، في العتاب أو في التوجيه أو في النصيحة، ثم نتغافل عن بقية التفاصيل. لكن إن هي تكون في تحقيق، أو مع الولد أو البنت من أولادك تكون في تحقيق في جميع الدقائق. أنا في ناس جوني بيكتبوا. أنا جاني واحد والله أقسم بالله كشكول من اللي هو 200 ورقة ده، وش وظهر ده طبعا محتاج مساعدة طبية، حياته كلها كده، ويسجل للعيال ويسجل لزوجته ويسجل ويسجل، وعمال يكتب ويكتب ويكتب وقائع. ما بكذبش، ما بكذبش، بيكتب وقائع كده. ده انت بتهلك نفسك يا ابني. مفيش اريح من الواحد لا يهتم الا بالمسائل اللي هي عيون المسائل، رؤوس المسائل، اما التفاصيل حاجة لا تحتمل، يعني لا تتصور. وجايل لي كذا كذا كشكول كذا، جايبهم لي علشان يقول لي يثبت لي ان هو على حق. يعني خلي بالكم، طبعا انا بقولك دي صورة فيها مبالغة، لكن اصل الصورة موجودة عند الانسان، رغبته في التحقيق والتدقيق. يا عم انت مش عايز ربنا يحاسبك كده، ولا عايز ربنا يحاسبك كده؟ طيب بتعامل الناس زي ما انت عايز ربنا يعاملك. خد المفيد، خد الرأس الموضوع المهم، الحاجة اللي ما ينفعش نتجاوزها ونتكلم فيها، والباقي عدي. فيعني كان ده كافي لحضرتك، ما كانش كافي بقى ابعت لي سؤال تاني. يكفيني جدا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومدح القرآن الكريم لحاله المشرف أنه فعل ذلك، هذا فناء من الله على نبيه، عرف بعضه وأعرض عن بعض، فناء على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه عرف بعضه وأعرض عن بعض. يعني يا أيها المؤمنون كونوا كذلك، افعلوا فعل نبيكم صلى الله عليه وسلم. لكنك أنت واقف على الوحدة والصغير عندك زي الكبيرة، لا ما ينفعش. وأصول المسائل زي فروعها، لا، خليك في أصول المسائل وفي رؤوسها، اهتم بها وكفاية، وتغافل عن التفاصيل، تغافل عن الآخره، لأن ذلك بناء، هذا بناء للأسرة دي. والله أحد. واللي برضو عايز يعني المسألة دي مهمة جدا، لأنها في تقديري من الأشياء التي تديم المعروفة والعشرة بين الزوجين وبين الآباء والأبناء، تديم المعروف. لكن العيل اللي حاسس أنه منكشف تماما وانت تحصى عليه كل صغيره وكل كبيره ومراقبه وعارف كل حاجه، ممكن تحمله على الفجور، ممكن انت تحمله بهذه الطريقه، تحمل الولد او البنت على الفجور. ما خلاص هو ايه، انت كشف كل حاجه، وكل ساعه والتانيه توقفه في المحكمه وتقول له عملت وامرت كذا وساعدت كذا ورحت كذا وجبت كذا والواد كذا وشميت كذا وشفت كذا ورأيت كذا، فتشت في ورقك لقيت في كذا، وفتشت في هدومك لقيت كذا. ايه انت منتظر ايه؟
انتظر ايه بعد كده يعني؟ الا ان يفجر.
قال خلاص خير بتبقى خلاص يلا يا عم.
لكن لما انت تاخد رأس المسألة وتتغافل عن الباقي، وعلى فكرة ممكن يكون هو عارف ان انت متغافل، لو هو نبيه شوية ممكن يبقى فاهم ان انت متغافل وانك بتعمل كده عشان انت بتحبه وعشان مش عايز تفضحه ومش عايز تعريه. ممكن لو هو عنده درجة من الوعي والذكاء يعني، وحتى لو ما قدرش كده مش مشكلة، هيبقى فرحان انه مستور. ففي كلا الحالين انت تكسب، تكسبه شخصا تفتح له باب التوبة والإصلاح وإلى آخره. لكن الفتح والتجريد من كل ستر لا تتصور أنه هو عائد إيجابي، سلبي سلبي قطعا سلبي والله أعلم. وبرضو الباب مفتوح لمن أراد أن يراجعني. مسألة دي مسألة أصول عندي في التربية، أصول في التربية، اللي يعني لسه في نفسه حاجة اكتب ونتناقش ونتكلم مرة واثنين وثلاثة إن شاء الله تعالى. بسم الله. بعض الأئمة يسرعون في الانتقال بين أركان الصلاة، فما يلبث المرء أن يرفع من ركوعه إلا وجد الإمام سجد أو سبقه بالفعل إلى السجود قبل الرفع من الركوع، ولا يلبث أن يقوم من السجدة الأولى إلا وجد الإمام قد كتب أهرعة إلى السجدة الثانية. وهذا الأمر كثير أن يخرج المرء عن خشوعه تماما، ولكن هل ذلك يبطل الصلاة؟ وهل يؤخذ في الاعتبار تجنب الصلاة في مسجد معروف عن إمامه ذلك؟ سؤال كويس، سؤال مهم. أولا بطلان الصلاة الراجح عندي أنها لا تبطل حتى ولو طال الفارق. طبعا في المذاهب في تفصيل عند المتأخرين، أنا لا أرى له وجها يعني. عند المتقدمين وأئمة المذهب وكذا لا تجد ذلك التفصيل، إنه لو فارق بينه وبينه بركنين أو ثلاثة أركان أو تجبت كلام دمني كلها بقى أي حسابات وتقديرات وكذا، أنا لا أميل إلى ذلك. لكن طالما أنت تتابعه وتلهث وراءه فلا بس، أمر قريب يعني. فمسألة إبطال الصلاة لا تبطل بذلك والله مسألة تجنب الصلاة في مسجد المعروف بذلك قطعا طبعا تتجنب الصلاة في مسجد المعروف بكم، مش عايز كلام. إن لم يستجب ولم ينتصح، نصحته فلم ينتصح أو كده، ما يعني ما يجرش حاجة عن نصحه أو ما كان شيء، تشوف مسجد تاني يعني. لكن الكلام إذا بتريد بكده في مكان أنت لا تعلم حال إمامه فالصلاة صحيحة، المهم أنت تتم أركانك أنت. هو بقى أتم ما أتمش سبها دي بينه وبين ربنا، هو استوفى كل ركن من أركان الصلاة أم لم يستوفي، خلي بينه وبين ربنا أنت تستوفي تمام. وأنا ليا قاعدة فقهية بلدية أنا مألفها، قاعدة فقهية بلدية أنا مألفها عشان ما حدش يقول لي دي فين وفي كتاب ايه وبتاع، لا مش هتلاقيها في اي كتاب في الدنيا الا في الكتاب بتاعنا. القواعد الإسماعيلية ما وصلتش لكده يعني. ايه القاعدة دي يا عم؟ الامام ينفع ما يضرش، إمام الصلاة ينفع ولا يضر. ينفع إزاي؟ أحسن فله وللمأمومين، أساء يبقى على دماغه ودماغ اللي جابوه والناس دعوه به الله يسهل له. ما يضركش في حاجة، سرح لخبط مش عارف لم يوفي الأركان حاجة تخص. لكن لو أحسن نحن منتفعون بإحسانه، وإذا أساء على دماغه لا سهل، نصحناه 100 مرة واسمعش كلامه وحر بقى. انت بالك هذه القاعدة البلدية تقول الإمام ينفع ولا يضر، إمام الصلاة ينفع ولا يضر، فإن تفع تبيه ما كبر خلاص الله سهله بقى تمام.
ما الفرق بين الفرض والسنة الواجبة مثل اللحية، وما حكم ترك كل منهم؟ أنا ما أعرف حاجة اسمها السنة الواجبة. السنة عند أهل الحديث غير السنة عند الفقهاء، مصطلح بيتغير حسب العلم الذي ينتمي إليه هذا المصطلح. يعني مثلا خذ مثال، بعد ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء كل الكبائر بما فيها الشرك، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. طب قتل النفس والشرك مكروه؟ لا، هنا المكروه مش المكروه الاصطلاح اللي عند الفقهاء، يعني يكره الله عز وجل. تمام؟ فأنت من الخطأ أن تجيب اصطلاح فن وتضعه في فن آخر، فكل فن له اصطلاحه وله أهله. نرجع لأهل الاصطلاح ده، أهل الفن ده، نقول لهم المعنى ده عندكم إيه، معنى إيه، اتبالك. فالسنة إذا كانت تقصد بها كل فعل وقول وتقرير للنبي عليه الصلاة والسلام، فده مشتمل على كل الأحكام الخمسة، في الواجب وفي المستحب وفي المباح وفي الحرام وفي المكروه. لكن انت قلت هنا السنة بمعناها الاصطلاح عند أهل الحديث وهؤلاء الجماعة اللي هم بتوع السنة اللي مشتمل على كل حاجة. لكن السنة عند الفقهاء معناها تساوي كلمة المستحب، يعني الأحكام عند الفقهاء خمسة وعند الحنفية يبقوا سبعة، لكن عند الجمهور خمسة. في النص في عندنا حاجة اسمها المباح، على يمينه في حاجة اسمها المستحب، على أقصى اليمين في حاجة اسمها الواجب، وعلى شماله في حاجة اسمها المكروه، وفي أقصى الشمال في الحرام. الحنفية عندهم بيقسموا تقسيم أوسع شوية فبيبقوا سبعة، لكن بخليك في الخمسة مش عايز أخبطك. فالتقسيم عند الفقهاء مختلف عن التقسيم عند أهل الحديث، عند غير أهل اللغة، عند أهل القرآن والتفسير، خدت بالك؟ مختلف. فأنت كده خلط. الفرض ده تقسيم فقهي، ده تقسيم الحنفية، لأن عندهم الواجب في حاجة اسمها فرض وحاجة اسمها واجب حسب قوة الدليل. إذا كان دليلا قطعيا يبقى فرض، إذا كان دليلا ظنيا يبقى واجب. فالفرض ده قسم من الأقسام السبعة عند الحنفية، الفرض، أو عند الجمهور هيبقى معنى الواجب. فأنت بتقولي ما الفرق بين الفرض، تقصد بإيه؟ أنا مش عارف ثقافتك إيه، أنت بتتكلم يعني بأي مصطلح معرفش. والسنة الواجبة، ما فيش حاجة اسمها سنة واجبة إلا ذهبت إلى إيه؟ إلى أهل الحديث، إن السنة هي كل قول وفعل وتقرير لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سألها كلمة السنة الواجبة، يبقى ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من أقواله وأفعاله وتقريراته. فالسؤال عايز تعديل. والمثل اللي أنت ضربته له المثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، يبقى الأمر ده إما أن يكون على الوجوب العيني، وإما أن يكون على معنى الاستحباب وتركه يكون مكروها، والواجب تركه يكون إيه؟ حراما. خدت بالك؟ فالمثل اللي ضربته مش منطبق على التقسيم اللي انت قلته. تمام؟ فأنا أدعوك إلى إعادة كتابة السؤال وساعدها جوك، لكن هو أنا ساعدتك في تقسيم السؤال، اكتب السؤال تاني وعن تحت أمرك إن شاء الله. ماشي؟ وأقول لك حكم ترك كل منهما بعد ما نقسمهم صح، إن الفرض ده قسم من أقسام سبعة عند الحنفية، والسنة الواجبة دي إذا قصدت بيها يبقى معناها تدخل في معنى الواجب أو الفرض. السؤال الثاني، ما هي أسباب سلب التوفيق من العبد بعد أن كان موفقا وما العلاج؟ هو بداية يعني أنا عايزك أن تفهم في معنى التوفيق، يعني إيه التوفيق؟ ماذا تقصد التوفيق؟ لأن طبعا إيه تحرير محل النزاع نقطة مهمة جدا في بلوغ المقصود. يعني فماذا تقصد بالتوفيق؟ سلب التوفيق، ما هو التوفيق؟ نعم، التوفيق على ما أفهم أنا هو أن يسدد وأن يعانى المكلف على بلوغ مقصد الشارع الحكيم، ده اسمه التوفيق. فكل حال من أحوال الإنسان في مقاصد للشارع سبحانه وتعالى، له مقصد في الحال اللي انت فيه. فإذا وفقت إلى بلوغ مراد الشارع من مما أنت فيه من أي حال فهذا هو التوفيق. فهل كان ذلك موجودا ثم سلب؟ برضو عايزك تعيد سؤالك تاني بالشكل ده وتضرب لي مثل عشان أفهم مفهومك لمعنى الإيه التوفيق وسلب التوفيق. ولا شك أن قول العبد الصالح وما توفيقي إلا بالله لقصر، بمعناه أنه لا يكون توفيق إلا بالله تعالى. فما بينك وبين الله تبارك وتعالى هو مدار قضية التوفيق، يعني أصلح فيما بينك وبين الله. وإذا كان وصلنا اتفقنا لو أنت على تعريف للتوفيق كما وافقتني على ما قلته لك أن هذا هو التوفيق، وأن ذلك لم يعد موجودا، أنك لا تصيب مقصد الشارع في أحوالك وأفعالك وأقوالك في فعل وترك، فده سبب أنك أنت يعني مفتقد إلى أن تصل حالك بالله تبارك وتعالى. ما توفيقي إلا بالله. فلعلك تضرب مثلا فأنا ساعدك إن شاء الله في البيان وأقول لك كيف يكون العلاج استعادة ما كان من التوفيق. إن حضرتك بتتكلم هنا على سلب، فالسلب لا يكون إلا لما هو إيه موجود، مش كده؟ أعوذ بك من السلب بعد العطاء، حاجة موجودة. فاضربني مثال من أصحابك إن شاء الله. السؤال الثالث، هل ذكر الله بالقلب فقط يثاب المرء عليه أم لا؟ وما الأفضل، ذكر الله بالقلب أم بالقلب واللسان؟ وهل يثاب المرء على ذكر الله باللسان فقط؟ طيب، ذكر الله بالقلب فقط تسمية خطأ. أسئلتك كلها اصطلاحية لكن لا بأس أطول بالي. أنا قلت أكثر من مرة أنه فكر وليس ذكرا، ليس ذكرا. بالقلب فقط ما بقاش ذكر، كيف يكون ذكر؟ ده فكر. والتفكر في خلق السماوات والأرض والتفكر في آيات الله تعالى ممدوح ممدوح مراغب فيه أثنى الله عليه، بس اسمه فكر. يتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين في أحوالهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فتحركت ألسنتهم بعدما تفكرت عقولهم وقلوبهم. حلو أوي كده زي العسل. يبقى ده اسمه فكر يا ابني، لكن ذكر لا طبعا. ما فيش حاجة اسمها ذكر الله بالقلب، هذا تفكر يفضي إلى حركة اللسان إلى الذكر. تمام. طيب، ما الأفضل، ذكر الله بالقلب أم بالقلب واللسان؟ خلاص احنا لغينا بقى حتة ذكر الله بالقلب دي، لكنه فكر وتفكر يؤدي إلى حركة اللسان. الثالث السؤال، هل يثاب المرء على ذكر الله باللسان فقط؟ قطعا يثاب لا شك، لكن بينه وبين أن يواطئ القلب واللسان كما بين السماء والأرض بالضبط كده أو أكثر، لكنه لا طبعا قطعا له ثواب. مش عايز كده اللي يقول ذكر سبحان الله بحمده 100 مرة في الصباح أو في المساء وهو سرحان، بس سألوا عدهم على إيده وعلى سبح، هل يجرؤ أحد أن يقول أنه لا ثواب له؟ لا مستحيل، هو المية كلهم سرحان عمال يفكر في سين وصاد ولا راح واللي جه واللي عمل بسوى منبهوش إلا الحبات انتهت. هل يعقل أن يقارن هذا لا 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 ثواب له؟ لا قطعا له ثواب، أعمل نفسه ووقته ولسانه وأنفاسه في ذكر الله تعالى يقينا ربنا الكريم سبحانه وتعالى. لكن بينه وبين الذي حضر قلبه في معنى التسبيح بمعنى التنزيه والواو أنها بمعنى الحال والحمد والمحامد أنه متلبسا بمحامد الله عز وجل، ده بين السماء والأرض، ده في عالم تاني خالص.
وإن كان لم يكن ذلك في كل المئة، لكن غلب عليهم في المئة أنه إيه؟ يستحضر معنى التنزيه وما يترتب على التنزيه، ويستحضر معنى حال كوني حامدا له. فطبعا ده فرق بين السماء والأرض، لكن يثاب على ذكر السماء قطعا، يثاب إن شاء الله. ربنا الكريم سبحانه وتعالى. نعم بقي. طيب، ما حكم عيد الميلاد للطفل؟ حكم التقييد التكبير بالصلوات من الآن؟ حكم شقق الإسكان الاجتماعي؟ عيد الميلاد للطفل يعني لو انت خليته احتفال بيوم الميلاد وتذكير للولاد وكده، باعتبار ان ده شيء شائع وموجود في المدارس وموجود في الأقارب وموجود في ولاد العم وولاد الخال وولاد الخالة إلى آخره، فلا بأس بأن يكون الاحتفال بالميلاد فيه تذكير بفضل الله سبحانه وتعالى، وفيه توسعة على الأولاد، وفيه يعني عهد مع الله سبحانه وتعالى إن في أثناء السنة اللي جاية نعمل كذا ونحتفل بها إذا تمت، إذا مثلا أنجز شيئا من العمل الصالح أو إلى آخره، فأنا لا أرى بأسا في ذلك. إن خلع عن معنى العيد يعني عن معنى، لكن لا بأس بالاحتفال، لا بأس بالاحتفال، وسيما أنه في الأوضاع الموجودة في المدارس وفي الأقارب وكذا قد تدخل الطفل في سلبيات ومشاكل كتير، والطفل لا يستوعب الأفكار اللي عند حضرتك ولا عند حضرتك ولا يقدر على فهم ذلك، وكل ما يصيبه سيصيبه ما يصيب الطفل من الحرمان والألم وكذا. ويمكن أن نجعل صورة مختلفة لهذا الاحتفال لا بأس، من غير تسمية العيد، ومن أن يكون فيه نوع من الاحتفال أن ربنا مد في أعمارنا وإلى آخره، ونتعاهد أن السنة الجاية إن شاء الله يكون فيه كذا وكذا من الأشياء النافعة الصالحة. حكم تقييد التكبير بالصلوات من الآن؟ لا، أنا لا، التكبير في كل وقت، كل وقت أنت رايح أنت جاي أنت طالع أنت نازل أنت قاعد. طبعا الصلوات بتنظم الموضوع وبتذكر، فلا بأس إن صنعوا ذلك في مسجد تصلي فيها وكذا لا بأس، لكن التكبير في كل وقت، سيما في الأوقات الفاضلة، أطراف النهار، دبر الصلوات، دي أوقات فاضلة. لكن أن يشيع التكبير في كل وقت هو اللائق بتلك الأيام العشر، سيما بقى أيام التشريق ده منصوص عليها، منصوص عليها. فإذا دخلنا في أيام التشريق ومن بعد يوم العيد وأيام التشريق، فالتكبير سنة في كل وقت. فإن كان في كل وقت سيما في أوقات الصلوات فلا بأس إن شاء الله، لا بأس. وده مأثور عن الصحابة وعن التابعين وعن السلف كتير جدا. يعني حكم شقق الإسكان الاجتماعي، إن كنت تقصد المبادرة اللي هي مبادرة البنك المركزي اللي هي استداد فيها على 30 عاما أو 20 عاما، ونسبة العائد فيها 3% أو 5% أو أكثر قليلا، فهذه لا بأس بها، جائز إن شاء الله. بس أظن اتقفلت، أظن مش كده؟ اتقفلت اللي هي القديمة دي اتقفلت، لكن دي لا بأس بها اللي هي 20 سنة و30 سنة بنسب 3% و5% وحتى 8%، كل ذلك أقل من نسبة التضخم الكثير جدا جدا، فلا بأس بها. لكن الجديدة دي أنا سمعت عنها بس ما شفتهاش، لكن اللي بعتولي ورقها وقرأته ودرسته دي لا بأس بها، مبادرة البنك المركزي للإسكان اللي هي كان فيها الصفات اللي قلنا عليها دي، لا بأس بها والله. في واحد بيقول هل يجوز أن يلمس الرجل الإمام وإن كان لم يدخل في الصلاة؟ مش فاهم يقصد، يعني هو مثلا إيه هيصلي وراه بس بيعدله مثلا أو بيقدمه أو بيأخره أو كده، إن كان يقصد ذلك فلا بأس، إيه المشكلة؟ بس مش فاهم بقى في لها وجه تاني. هو كاتب كده: هل يجوز أن يلمس الرجل الإمامة وإن كان لم يدخل في الصلاة؟ يلمس بمعنى يحركه يعني، يعدل وجهة الإبنة.
بيعملوا
ايه لما
الواحد بيبقى
داخل
جنب حد
يحط
ايده على
كتفه
كده بس عشان
يعرفوا
ان انا هصلي
وراك؟ توصل التنبيه يعني؟ لا بأس، ده قبل ما تخش الصلاة من اللي انت عايزه، فلا في مشكلة. وهو حرام تلمسه يعني؟ انت قبل ما تخش الصلاة لا شيء عليك، والكويس انك انت تعمل اي حركة قبل ما تخش الصلاة، يعني تعمل حركة في الصلاة تكون مقيدا، يجوز لكن تكون مقيدا، لكن قبل الصلاة حتى ما زي ما بيقول محمد كده تضرب على كتفه عشان تفهمه ان انت هتأتم به فينتبه مثلا او كده، او يرفع صوته بالتكبير او بالقراءة، لا بس لا بس ان شاء الله مفيش مشكلة. في سؤالين متعلقين بالمسألة، طب استنى نخلص بخلده في الاخر. بالرغم من أني أعمل بوظيفة جيدة ومرتب جيد، ولكني أشعر بعدم وجود بركة في الرزق، فالمرتب لا يكفي دائما لآخر الشهر، ومع هذا فإني غير مسرف وحريص في نفقاتي، فكيف أحصل البركة في الرزق؟ ده سؤال مهم جدا بس عايز وقت. وهم عاملين يبصولي كده أنت كده نفد رصيدك، بس السؤال ده يحتاج وقت، سؤال مهم جدا بلا أهمية، وأنا أظن أنه يحتاجه كل واحد، كل الناس وأنا أولهم نحتاج إلى معرفة استدلاب البركة في حياتنا، في قوتنا، في وقتنا، في أرزاقنا، في أولادنا، في أهلينا، مهم جدا. بس أنا يعني لو بدأت فيه مش هحتاج وقت يعني، فخلاص أنا هخلي السؤال ده أو سؤال إن شاء الله هو مش مرتبط بوقت معين يعني، مش سؤال حال، سؤال مهم جدا، وهذا الذي تشعر به أنت، كثير من الناس يشعر به، فلا يعني فهون على نفسك لغاية ما ربنا يمكننا ونشرح المسألة، ويكون سؤال مهم جدا إن شاء الله أعيدكم يعني، لكن شكل في الوقت خالص. السؤال بقى اللي هو في ورقتين، سؤال في مسألة لما أنا اتكلمت على استظهار القرآن، استظهار القرآن في ناس يعني إيه تجد في نفسها من كلامي، وأنا أرحب بذلك طالما في حدود الأدب وحدود الشرع، فأنا أرحب بذلك، أنا ما أزعلش حد يخالفني بنسبة 100%، بنسبة 70%، بنسبة 50%، أرحب بذلك تماما، لغاية 100% برضو أرحب يعني. هو في التزام بالأدب أهلا وسهلا، كلام جميل جدا، وأنا أسعد الناس بكده، بالعكس أنا بحس إن في تفاعل، إنك أنت اهتميت بالكلام وإن كنت تخالفه، فمجرد وجود التفاعل ده مكسب يعني، مكسب كبير جدا ويفتح ال، لكن أنا ما بسلمش يعني، مش هتقول لي كده روح أنا إيه رفع الرأي البيضة، لا هقول لك وجهة نظري الثانية إن شاء الله. فهو سؤال القصير المختصر اللي هو سطر واحد بيقول: هل هناك أفضلية لاستظهار القرآن؟ ده إيه يعني، جابها من إيه، من الخلاصة؟ هل هناك أفضلية استظهار؟ استظهار يعني أن يكون القرآن محفوظا عن ظهر قلبي يعني، كلمة استظهار معناها كده، اللي احنا بنسميها حفظ القرآن الكريم يعني. يقول: هل هناك أفضلية استظهار القرآن؟ الثاني بقى طول شرح بس مؤدب جدا الحقيقة. السلام عليكم دكتورنا الفاضل، جزاك الله عنا خيرا. أخشى أن يكون كلامك عن حديث اقرأ وارتقي اللي أنا شرحته المرة اللي فاتت فيه دعوة خفية لتزهيد المرء في حفظ القرآن، ولا يخفى على شريف علمكم فضل حفظ القرآن العظيم، وأنه يساعد على ملازمة القرآن، ولا أتصور هو لا أتصور ملازمة ومصاحبة بدون سلوك طريق الحفظ والمراجعة وملء الأوقات بمحاولة تثبيت المحفوظ، وأن ذلك أيضا يساعد المرء على أن يستحضر
آيات القرآن في مواقف حياته المختلفة. انتهى وكتب انتهى. لا طبعا أنا فكرة التزهيد في حفظ القرآن الكريم لا، أنا بحكي الواقع، لأن العكس ترتب عليه مفاسد لا حصر لها. ده مفاسد لا حصر لها، قد تستمر العمر كله مع الشخص إن هو يحاول ولا يستطيع ويحاول ولا يستطيع، ثم ربنا يكرمه بعيل ولا عيلين اللي هو معرفش يعمله يبتدي يجاهد فيه ويضغط عليهم ويحاصرهم من هنا وهناك. وأنا في النهاية قلت إن الاستظهار ملكة، أظن دي ما فيش خلاف ولا فيها خلاف، ملكة من الملكات، فيها مجهود فيها تعب بسها ملكة، ليست لكل أحد، ليس كل أحد يستطيع أن يحفظ القرآن كله من أوله إلى آخره وأن يحافظ عليه وأن يراجعه. دي ملكة، ملكة يعطيها الله تبارك وتعالى من شاء من خلقه. ولا بد يكون في ناس كده، لأن حفظ القرآن لا يكون بالصحف بالمصحف، لا، حفظ القرآن يكون في الصدور، بل هو آيات بينات في ظرفية صدور الذين أوتوا العلم. فحفظ القرآن على الحقيقة وانتقاله من جيل إلى جيل ومن ناس إلى ناس يكون بالإيه؟ ها؟ بالاستظهار، مش عايز الكلام. فده هي حتما موجود لغاية قيام الساعة، إن هيكون في ناس ربنا يجعلها، لأن دي آية من آيات الله، ربنا يجعلها تحفظ القرآن وتنقله إلى من بعده، لأن هو القرآن طريقه التلقي بالآلة دي والأداء بالآلة دي. القرآن طريقه التلقي بتلك الآلة والأداء بتلك الآلة، العلم لاش دخل في الموضوع. يعني ممكن واحد كفيف ويبقى من أكثر الناس حفظا وإتقانا للقرآن الكريم بقراءته، لأن عنده الآلتين دول صحيحتان، التلقي والأداء، التلقي الودن والأداء اللسان. فدي ملكة. لكن التعسف في التعامل مع القضية بأنه يظل عمره كله، لكن لو لقينا فيه بوادر الملكة دي نكمل كويس جدا، ما ينسبوش اللي عنده الملكة دي، نكمل معاه ونساعده ونكافئه ونجيب له هدية ونعمل له حفلة ونعمل له 100,000 حاجة، وحاجة جميلة جدا. لكن ده واحد في كام؟ مش هخش معاك في النسبة، لكن هو قطعا الأقل، تمام؟ قطعا يقينا بالحكم القطعي في علم علم النفس يعني البشرية الإنسانية، إنه ده الأقل، الأقل. فهذا الأقل إذا وجدناه ندفعه ونساعده، لكن الباقي كل واحد يأخذ حظه على قد ما يقدر. لكن يظل العمر كله، كل العمر بتعقد وحاله واقف بسبب القضية دي. أنا بكلمك بالواقع، أنا جاي لك من تجربة استمرت دخل في قرب أكثر من 4 عقود من الزمن، يعني أكثر من 4 عقود من الزمن، أنا مشغول بالقضية دي. أنا جايب لك خبرة العمر السنين، تحر بقى عايز تاخدها أنت براحتك، لكن أنا جايب لك الخبرة. هذا مستحيل تعامل معهم على خلاص هو خليه يحفظ مثلا ربع ياسين، حلو قوي واتقنه وصلي بيه ممتاز، أو الختمة الصغرى 3 أجزاء الأخرانيين ويبقوا على لسانه زي المية ويصلي بيهم للنهار وهم عدين 1,000 آية مستريح، ده عم وتبارك بس 1,000 آية، حلو قوي مرضى، بس يستعملها ويستثمرها ويتعبد بيها ويذكر ربنا بيها. فمن وجدناه موهوبا، يعني أعطي هذه الموهبة اللي أنا سميتها ملكة، وأعطي هذه الموهبة تلك الملكة، ده ما نقصرش معاه، وهذا هو الأقل عددا من الناس. ومن وجدناه غير ذلك نساعده على قد ما نقدر ونعلمه بقى ازاي يتعبد بما تيسر من الايه مما ساقه الله اليه. ده الجزء الاول من كلام حضرتك. الجزء الثاني اللي هو ولا اتصور ملازمه ومصاحبه بدون سلوك طريق الحفظ والمراجعه، وملء الأوقات بمحاولة تثبيت المحفوظ، أنا أقول لك لا تتصور، ده مشكلتك. لكن أنا أتصور، أنت بتقول لا أتصور ملازمة ومصاحبة بدون ذلك، أقول لك دي مشكلتك، إنك مش عايز. تعال أنا أساعدك وأوريك، أخليك تتصور وتشوف. بدل المثل ألف، ألف ده مش تقريبي ولا ألف حقيقة يعني، أنا الحمد لله ربنا أكرمني بذلك، أجيب لك ألف واحد. أنا بأقصد معنى ألف ده مش جاي كده عدد كده يعني، ألف بمعنى ألف، وأحكي لك قصة ألف واحد عشان تتصور. لا طبعا، في ناس متعبدة ومعظمة للقرآن الكريم جدا ولا يحفظونه كلهم يعني، ولكن يواظبون على. وفي المصيبة الثانية، يعني في ناس حفظ القرآن الكريم ولا تتعبد به، متصور دي بقى الحفاظ اللي عارفينها، دي الحفاظ المتقنين عارفينها. ولو فيكم حد كده هيبقى فاهم انا بقول ايه، حفظ القرآن بس يعني ما كل موسم، كل مش عارف رمضان، كل بتاع ما بيتزنق في الإمام، بيروح مراجع، هو ما شاء الله حفظته قوية وبيراجع بسهولة وخلصت المسألة. لكن علاقته بالقرآن في أثناء السنة مسكينة برضو، مش هتتصور كده، لأنك أنت لا شفت ده ولا شفت ده، اللي بيكلمك شاف ده وشاف ده وتعامل مع ده وتعامل مع ده. يا أخوانا الحقيقة هي حالك مع القرآن، بغض النظر كم تحفظ، حالك مع تعظيم هذا الكلام وتعظيم المتكلم سبحانه وتعالى جل جلاله وتبارك الاسماء. فانت بتقول لا تتصور، لا انا اتصور موجود، وانه يمكن ان تجد عددا غير محصور ممن يعتني بالقران الكريم ولا يحفظه، اي يستظهره يعني الله لقلب يعني. تمام، فانت تجربتك ماشي احترمها، لكن في تجربه غيرك احاطت بما سمعت كده. الوقت خلص، تجاوزناه كمان مش كده؟ تمام. طيب خلاص، انا وعد ان شاء الله ان احنا المره الجايه انا احتفظ بالسؤال ده وباقي ندخله في المقروء والمجاب. هذا في حد جاب ورقه كده، اللي بيقول كتب احد الافاضل رساله على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي يقول فيها اوعى تكون فاكر إن صيامك ليوم عرفة هيغفر لك شهادتك الزور أو ظلمك لأي أحد عموما أو الافتراء وقلة الأدب على حد عمره ما قدم لك إلا الخير، ولا كسرتك نفس إنسان ما عملش حاجة وحشة فيك. ده انتهى كلام المنقول من على التواصل. السائل بيقول فهل هذا صواب وبما تنصحه، وعند تذكيري بأن الله عز وجل يغفر لأهل عرفة ويغفر لمن يصوم يوم عرفة ويحمل عنهم التبعات إذا قبلهم، يقول إن التوبة لها شروطها. بمناسبة التبعات، التبعات ده اللي هو ليلة المزدلفة، المزدلفة دي التبعات التي ناشد النبي صلى الله عليه وسلم ربه في عرفة فلم يجبه، ثم عاد في المناشدة في المزدلفة فأجابه. التبع حديث العباس بن مرداس، حديث مهم جدا شرحته كتير، ممكن ترجعوا له في التسجيلات يعني، مهم جدا يعني أنه ربنا سبحانه وتعالى يحمل التبعات. فحديث التبعات كافي، ده دليل نصي، لأن الله سبحانه وتعالى يحمل عنه إذا رضي عنه، يعني يحمل عنه حقوق العباد، طبعا حقوق المعنوية مش المادية، لكن حقوق المادية شرطها أن ترد، حقوق المادية شرطها أن ترد، لكن حقوق المعنوية زي ما بكلم كسرة النفس ومش عارف إيه وكده، ما هو حاجات مهمة جدا لكنها من الحقوق المعنوية. فهو في عندنا وجهين، يقول التوبة لها شروطها، صحيح صحيح، إذا كان في حق للعبد يبقى في شرط رابع، قلنا الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة دول ثلاث أركان، يضاف ركن رابع إذا كان في حق لأدمي أن يعطي العقل، ده كلام صحيح. لكن مع ذلك هناك من يحمل الله عنهم حقوق العباد بدليل حديث التبعات وغيره. حديث التبعات ده حديث نص في المسألة، التبعات دي معناها حقوق العباد، حقوق العباد. وحديث العباس المدس وغيره، والحافظ ابن حجر عامل جزء حديثي في هذا الموضوع، جزء كامل حديثي جمع روايات وأول آخره، فالحديث بمجموع طرقه صحيح صحيح صحيح. وإحنا في عرض هذا الحديث، في عرض الحديث ده اللي هي ليلة العيد بقى، اللي هي إيه؟ ليلة المزدلفة، تمام؟ دي ليلة بتتفرتك في الأونطة. الناصح بقى اللي ينتبه لأن هذه ليلة التبعات، وذلك أنا بنبقى راجعين من عرفة ميتين، قلت للناس اللي معلوا قلوا إلا كده، وكنا نعمل نبطشيات عشان إيه حد الساعة مثلا واحدة واحدة ونص اتنين يصح الناس بالذوق أو بغير كل يصح. أصلا ما تتعداش، الناس راجعة من عرفة ميتة، واخد بالك، بيناموا ما أموات غير أحياء وما يشعرون. فأنت بتيجي بقى تقوم إيه تعمل نبطشيات بحيث إن حد يجي على الوقت المناسب على نص الليل كده أو التلت الأخير ويصح الناس كلها، عشان كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، جعل يناشد ربه فيما لم يعطى في عرفة، يناشد ربه عند المشعر الحرام في 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 المزدلفة، حتى أعطاه الله تعالى مسألة التبعات. فالتبعات مهمة جدا ومذكورة في الحديث، لكن هذا لا يعني أن يفرط المرء في حقوق العباد. فإن كانت مادية يردها، وإن كانت معنوية الله عز وجل يحمله عنها، وفضل الله واسع يعني فلا بأس. فحكاية اوعى تكون فاكر وكده الكلام ده، طبعا هو للأسف المواقع التواصل الاجتماعي ليست مصدرا للتعلم أو التربية للأسف الشديد. مش عارف بقى حلها إيه، مش عارف حلها، أنا لا أعلم لها حلا بصراحة، لشيوعها وانتشارها وسهولة الوصول إليها، فبتروج معاني الشخص ده يعني شكله رجل طيب بس عايز ينصح، يعني إذا كان له قبول عند الناس وله متابعين، فالحق مع هذا الشخص أن يدل على حديث التبعات ويتقال له كلامك صح 100% أن في حق للعباد في التوبة، لكن إن لم يكن حقا ماديا يمكن رده، حقوق المعنوية، الغيبة بقى وكسرة النفس والمعاني الكبيرة جدا أنا مش بقلل منها، لكن هذه يحمله الله، هذه يحمله الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني عمن سأله سيما في ليلة المزدلف قيد بإيه؟ لا قيد له، فضل الله واسع يا جماعة، ربنا إذا رضي حمل سبحانه وتعالى، فضل واسع، فلا تحجر واسع الله أحب. بس يا سيدي، طيب، أيهما أولى، صلاة الأم بمفردها في أول الوقت أم صلاتها جماعة مع بناتها متأخرة عن أول الوقت؟ إذا كان التأخير في حدود المعقول فطبعا الصلاة جماعة أفضل لا شك، للثواب وللجانب التربوي، وبالذات لو نخلي حد بالبنات يصلي إمام مرة في الثانية، تتعلم البنت ازاي تصلي امام، وتتعلم ازاي تجهر بالصلاه، وتتعلم ازاي يبقى عندها الشجاعه، فطبعا فوائد كتير جدا. فان كان هذا التاخير لا يخرج عن حد وقت الفضيله فلا باس. وقت الفضيله ده بقى بنقوله بعدين، انا هاخد وقت، ان كل صلاه لها وقت فضيله، يعني الوقت الفجر له وقت فضيله، الظهر، العصر، المغرب، العشاء له وقت فضيله. فإن لم يخرج عن وقت الفضيلة فطبعا صلاتك مع بناتك أفضل قولا واحدا، مش عايز الكلام، مش كده وبس، أنا خلي البنات بعد كده اللي تكبر فيهم شوية تصلي بينا وإن لم تبلغ، لكن كانت تحسن الصلاة وتحسن القراءة وتحسن الطهارة ممتاز، جميل جدا، فايدة بديعة لا تفرطي في ذلك، صلي مع بناتك ما لم تخرجي عن وقت الفضيلة لكل صلاة. وقت الفضيلة كما قلت لك إن شاء الله تعالى، فكروني ونحكي هاي التفصيل، يعني كل صلاة من الخمسة له وقت فضيلة، لكن عموما طبعا هذا أفضل بكثير. لكن تصلي وتريح دماغك وتشتري دماغك وتروح مصليها الفرض وتسيبهم بقى وطول الوقت بقى لغاية الصلاة اللي بعديها صليته ما صليتوش، قوم يا بنت اعملها مش عارف ايه، لكن لما في الجماعة هيقوموا وتوضوا وتصلوا مع بعضه، ولو تأخروا شوية ما جراش حاجة طالما لسه احنا في ايه في 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 ظل وقت الفضيلة، فطولي بالك ويتوضوا وتصلوا مع بعض. بركة عظيمة جدا إن شاء الله تعالى. صلى الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، أن يجعل حجة لنا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد أنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.